والصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا انتهينا إلى أن الجائزة والميراث يثبت فيهما الخمس مطلقا بمقتضى الصناعة والتمسك بالمطلقات. غاية الأمر لا بد من التفصيل بين الجائزة الخطيرة والجائزة غير الخطيرة، وبين الميراث المحتسب والميراث غير المحتسب من حيث نوع الخمس، فإن الميراث غير المحتسب والجائزة الخطيرة الخمس الثابت فيهما خمس بعنوان الغنيمة ومطلق والفائدة المطلقة، ولكن الجائزة غير الخطيرة والميراث المحتسب الخمس فيهما بعنوان مطلق الفائدة، والتي يترتب على ذلك استثناء المؤونة من الثاني دون الأول، وذلك باعتبار ما ورد في صحيحة ابن مهزيار التي بينت في مقطعها الثاني أخذت هذين القيدين لبيان انطباق عنوان الغنيمة في الآية المباركة على الميراث غير المحتسب والجائزة الخطيرة. وعلى القاعدة أيضا إذا قلنا بتلك التوسعة في معنى الغنيمة أيضا يكون هذا التفصيل في محله حينئذ. ثم قلنا لا بد من البحث في تحديد المراد بكلمة الخطيرة وبقيد الخطورة وقيد الاحتساب وعدم الاحتساب في الميراث. أما الخطيرة الجائزة التي لها خطر الوارد في صحيحة علي بن مهزيار، فالظاهر العرفي لعنوان لها خطر أي الجائزة التي لها أهمية ولها مالية كبيرة لنحو بحيث لا يكون مثل هذه الجائزة متوقعا ومترقبا فتكون مغنما لا محالة. فإن الجوائز والهدايا والصلات إذا كانت قليلة غير مهمة غير خطيرة فهو أمر متوقع عادة لا يكون كسبه وقبوله كسبها وقبولها إلا كسائر الطرق المألوفة والمتوقعة والمترقبة لاستحصال المال واستفادة الأموال، بخلاف الجائزة غير المتوقعة والغير المألوفة لأهميتها وجسامتها. فيكون المقصود بالخطيرة الأهمية من حيث المالية والكثرة والوفرة من حيث المالية والقيمة. وقد تقدم في تعريف الغنيمة أن اللغويين عموما فسروا الغنيمة بالمال الذي يفوز به الإنسان وبلا توقع ولا ترقب. التعبير بالتوقع والترقب أيضا كان واردا في تلك الرواية في تلك الكلمات كلمات اللغويين. فكأن الفائدة إذا كانت غير متوقعة أي من غير الطرق النوعية والعادية لاستحصال واستفادة الأموال يصدق عليها أنها مغنم وغنيمة، وأما إذا كانت بالطرق المألوفة الاعتيادية في كل يوم فلا تكون مغنما، تكون فائدة لكن لا تكون مغنما. والرواية حيث أنها في مقام بيان تطبيقات الغنيمة في الآية المباركة وتطبيقات الفائدة المطلقة التي عطفها على الغنيمة، في هذا المقام ذكرت الجائزة التي لها خطر، إذن فيكون حينئذ ظاهرها بيان هذه الخصوصية الخطورة من حيث القيمة ومن حيث المالية، فإنها هي التي لا تكون عادة حاصلة بالاتهاب بالإيهاب والإعطاء الجائزة مجاناً. إذن فالخطورة في هذا السياق من الرواية لا يستفاد منها أكثر من هذا المقدار، المقدار الذي يكون مؤثرا في صدق عنوان الغنيمة على هذه الفائدة. وهذه الحيثية ترتبط بأهمية الخط الجائزة وكثرتها من الناحية المالية، وهذا لعله واضح. المهم القيد الثاني الوارد في الميراث، وأما الميراث الذي لا يحتسب، والميراث الذي لا يحتسب الاحتساب ظاهره أيضا هو نفس القيد المأخوذ في تفسير اللغويين، يعني الذي لا يتوقع بحسب العرف والنوع والعادة، لم يكن متوقعا أن يرث هذا الإنسان هذا الميراث، فيكون أيضا ظاهرا في نفس المعنى الذي تقدم. فالميراث الذي يتوقع عادة كميراث الإنسان من أبيه، من أمه مثلا، من أبيه، هذا النحو من الميراث كأنه فائدة، لكنها ليست فائدة مطلقة، أي ليست غنيمة، بخلاف الميراث الذي يأتي من مصدر ومن مورث لم يكن بحسبان الوارث أنه له مثل هذا المورث، لم يكن يحتمل بحسب النوع أن يرث هذا الوارث ذاك المورث، هذا فائدة مغنم. أي الميراث الذي بحسب النظام العادي والجري العادي لا تصل النوبة لمن يملكه إلى هذا الوارث، كما في الطبقات البعيدة من الإرث لا الطبقات القريبة من الإرث، فإن الطبقة القريبة كأنها طبقة مستحقة للإرث على كل حال، بخلاف الطبقة البعيدة التي عادة لا تصل النوبة إليها، فيكون ميراثا غير محتسب. إذن إلى هنا كلمة لا يحتسب أيضا يكون هذا القيد مطابقا مع ما جاء في كلام اللغويين من تفسير غنيمة بالمال الذي لا يتوقع لا يترقب ويفوز به الإنسان. فلو كنا نحن وهذا القيد كنا حينئذ نحمله على هذا المعنى، لكن الرواية عطفت على لا يحتسب قيدا جملة أخرى، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، من غير أب ولا ابن. هذه الجملة الثانية حينئذ يفتح بحثا هنا في تفسير هذا القيد، قيد هذا الميراث الذي يكون موضوعا للغنيمة، فإنه هنا هل يراد من غير أب ولا ابن إضافة قيد جديد؟ هذه الجملة من غير أب ولا ابن قيد جديد أضيف في موضوع صدق عنوان الغنيمة مثلا وخمس الغنيمة على الميراث، فيكون هناك قيدان في المقام، قيد أن يكون الميراث غير محتسب، وقيد ثاني أن يكون الميراث من غير أب وابن. هذا احتمال احتمله جملة من الأعلام، بأن يكون من غير أب ولا ابن قيدا ثانيا، وهذا معناه أنه لا بد في هذا الخمس أن يكون هناك شرطان في الميراث، الأول أن يكون غير محتسب، والثاني أن يكون من غير أب وابن. فلو كان من الأب أو الابن حتى إذا كان غير محتسب، هكذا فسروا حينئذ، لو كان من غير الأب والأب حتى إذا كان غير محتسب لا خمس فيه، أو ليس فيه هذا الخمس على التفصيلين المتقدمين. وإذا كان من غير الأب من غير الأب والأب، إذا كان غير محتسب فيه الخمس أو فيه هذا الخمس، وإذا كان من غير أب وأب وكان محتسبا فأيضا ليس فيه الخمس أو ليس فيه هذا الخمس. فجعل هذا قيدا في عرض القيد الآخر، فهناك قيدان لا بد منهما معا في تحقق موضوع هذا الخمس، أن يكون غير محتسب وأن يكون من غير أب وابن. فلو انتفى أحد القيدين انتفى الخمس، أو انتفى هذا النوع من الخمس الذي لا تستثنى منه المؤونة كما قلنا فيما سبق. وحاولوا أن يفسروا القيد الأول حينئذ وهو عدم الاحتساب أي عدم التوقع بعدم التوقع من أي جهة كانت، فإن عدم التوقع قد يكون من ناحية البعد والقرب في الطبقة، طبقة الإرث، فإن الإنسان لا يتوقع أن يرث ممن هو بالنسبة إليه في الطبقة الثالثة مثلا في الإرث، لأن عادة ونوعا لكل إنسان يوجد وارث من طبقته الأولى أو الثانية. وقد يكون عدم الاحتساب من ناحية عدم احتساب وجود الوارث المورث أصلا، كمن لا يعلم أن له مورث، لم يكن يعلم أن هناك شخصا يرثه، وبعد أن مات الشخص أخبر بأنه كان له شخص في البلد الفلاني كان مجهولا لديه. عدم الاحتساب من ناحية الجهل بالوارث بالمورث، أو عدم الاحتساب من ناحية الجهل بوجود المال لدى المورث. قد يكون الإنسان يعلم بوجود مورث له حتى أبوه مثلا، لكنه يتصور أن أباه فقير كان قد أخفى عنه أمواله عن ابنه، فلم يكن يحتسب أن لهذا الأب الذي توفيه هذا المقدار من المال، فأيضا يصدق عليه مثلا ميراث غير محتسب. حاولوا أن يأخذوا الأول وهو عدم الاحتساب قيدا مستقلا عن الثاني، ويفسرونه أيضا بعدم الاحتساب من الجهات العديدة، من ناحية البعد والقرب، أو من ناحية عدم العلم والاطلاع، وعدم حسبان وجود المورث، أو عدم حسبان وجود المال لهذا المورث. فجعلوا مجموع القيدين حينئذ قيدا في موضوع الخمس مثلا، لمن يريد أن يعمل بهذه الرواية، إما لأصل الخمس أو للخمس الخاص الذي قلنا أن ظاهره إثبات الخمس الخاص الذي لا تستثنى منه المؤونة. إلا أن الإنصاف بالتأمل في سياق هذا المقطع من هذه الرواية أن هذه الجملة من غير أب ولا ابن ظاهر، ولعله في بعض النسخ من غير أب ولا أم، ظاهر في عطف البيان، في بيان عدم الاحتساب، وليس ظاهرا في إضافة قيد آخر ثاني. هذه الجملة من غير أب ولا ابن كأنها تريد أن تبين أن المقصود من عدم الاحتساب الميراث الذي لا يحتسب، عدم الاحتساب من حيث القرب والبعد في طبقة الإرث وفي نظام الإرث الذي هو نظام عقلائي وشرعي أيضا ومألوف عند العقلاء وفي كل المجتمعات العقلائية، كأنه أراد أن يدفع هذا الوهم الذي قد يتصوره بعض من أن الاحتساب وعدم الاحتساب من أي جهة كانت إذن هي تكفي مثلا للخمس. ليس هكذا المقصود من الميراث الذي لا يحتسب، أي من غير أب ومن غير ابن، يعني كأنه يريد أن يبين معنى الاحتساب ويقيد الاحتساب بحسب الحقيقة، وإن كان ليس هذا تقييدا بل معناه الأولي أيضا هكذا، يدفع توهم أن المقصود بالاحتساب الاحتساب من ناحية الجهل والعلم، ليس المقصود من الاحتساب وعدم الاحتساب الجهل والعلم، بل المقصود من ميراث لا يحتسب أي بحسب نظام الإرث والقانون المجعول في الشريعة والمعمول به أيضا في العرف عند العقلاء في باب الإرث، هذا لا يكون هو الوارث الطبيعي لهذا المورث. من الذي لا يكون الوارث الطبيعي من غير أب ولا ابن أو أم؟ ما عدا الأقرباء الملتصقون بالمورث الذين نستطيع أن نعبر عنهم بالطبقة الأولى، ما عدا الطبقة الأولى الذين هم من الملتصقين عرفا وعقلائيا وكذلك شرعا، ولهذا جعلوا طبقة أولى في نظام الإرث، من عدا الطبقة الأولى بحسب الحقيقة يكونون من البعيدين عن المورث، فيكون إرثهم أمرا غير محتسب بحسب هذا النظام، إذ ما من مورث ويكون عادة له وارث من الطبقة الأولى، قل ما تصل النوبة إلى الطبقة الثانية. والثالثة فيكون من غير أب ولا ابن. من ناحية يقيد الاحتساب بخصوص الاحتساب وعدم الاحتساب من ناحية القرب والبعد في نظام الإرث ونظام استحقاق الإرث، يعني من لا يحتسب الميراث الذي لا يحتسبه المكلف والوارث بحسب نظام الإرث لا يحتسبه لكونه بعيدا عن المورث، ليس هو الذي يرثه بحسب النوع وبحسب العادة وبحسب هذا النظام المعمول به في باب الإرث. فمن هذه الناحية يقيد الاحتساب ويرفع ذاك الوهم الذي ورد عن في كلمات بعض من أن الاحتساب من أي جهة كان ولو من الأب مثلا أو من الذي لا نحتسب أن يكون له مال بعد موته اتضح أنه كان له مال قد أخفاه مثلا أو كنزه عن هذا الوهم. وعرفا أيضا فرق بين الاحتساب هنا الميراث الذي لا يحتسب والميراث المجهول، الجاهل غير الاحتساب بحسب الحقيقة. الاحتساب هنا يراد به كأنه يراد الميراث الذي لا يستحق لأن هذا بعيد عنه، هناك من هو أولى منه وأقرب منه في مقام الاستحقاق ولهذا لم يكن محتسبا أن يرثه هكذا. فيكون من هذه الناحية هذه الجملة مقيدة لإطلاق لا يحتسب لأن الاحتساب من سائر النواحي. من ناحية أخرى تكون هذه الجملة موسعة، نستطيع حينئذ أن نوسع مدلول هذه الجملة ونقول من غير أب ولا ابن أو ولا أم في النسخة الأخرى التي لعلها ولا أم موجودة، يكون المقصود أيضا بيان الأب والابن كمثال، يعني الملتصقين بالمورث بحسب حالهم. من هم الملتصقون؟ هم الطبقة الأولى، فإن الطبقة الأولى بتمام عناصرها من الملتصقين والمستحقين للإرث بحسب الحقيقة، سواء كان أبا مباشرا وإن على الأب وإن نزل الابن، بل غير الأب والابن أيضا من الطبقة الأولى كالزوجة مثلا والزوج والأم، حيث أنه في إحدى النسختين لا يوجد ابن يوجد أم، في النسخة الأخرى يوجد أم ولا يوجد ابن، تحمل حينئذ هذان المثالان يحملان أيضا على المثالية الأب والأب لا على القيدية، فيكون المستظهر من ذلك حينئذ مطلق الطبقة الأولى، فكأنه يكون هكذا الميراث الذي يرثه ما عدا اللصيقين بالمورث الميت وهم الطبقة الأولى له، هذا الميراث هو الذي إذا ورثه شخص من تلك الطبقة لا يكون في ماله خمس، بخلاف الطبقة الأولى فإنه لا يكون فيه الخمس أو لا يكون هذا الخمس الذي هو خمس الغنيمة كما قلنا. وبهذا يكون بحسب الحقيقة المراد بعدم الاحتساب هذا المعنى، وليس المراد بعدم الاحتساب عدم الاحتساب من ناحية الجهل والعلم. ومما يشهد بأن المقصود ليس عدم الاحتساب من ناحية الجهل والعلم أنه لو كان المقصود من عدم الاحتساب عدم الاحتساب من ناحية الجهل والعلم، الجهل والعلم ليس مخصوصا بالميراث، الهدية والجائزة أو ما يؤخذ من الكفار أيضا قد يجهل الإنسان بمقداره بقيمته أنه هذه هي قيمته كثيرة أو قيمته قليلة، مع أنه لا إشكال في أنه يكون هذا القيد اختص بالميراث ولم يبين في سائر الأفراد، مما يعني أن الجهل والعلم ليس هو المقصود بالاحتساب وعدم الاحتساب، مضافا إلى ما قلناه من أن الاحتساب هنا في باب الإرث يراد به عدم الاحتساب بحسب نظام الإرث وقانون الإرث، هذا الذي يفهمه العرف المقام، لأن للإرث قانونا ونظاما في كل المجتمعات بالخصوص في المجتمع الإسلامي بالنظام الإسلامي، الإرث له قانون وليس المال الذي يتركه الميت لا يكون له نظام من قبل الشارع، وهناك أولويات ملحوظة في باب الإرث ونظام الإرث، جعل طبقة أولى طبقة ثانية طبقة ثالثة إلى أن يصل إلى الإمام الذي هو وارث من لا وارث له، وهذا النظام نظام معروف معهود، والمقصود بعدم الاحتساب حينئذ هنا هذا المعنى. إذن فيكون الميزان في كون الميراث فيه خمس أو فيه خمس الغنيمة لا أصل الخمس، هذا النوع من الخمس هو أن يكون من الطبقة الأولى، الوارث يكون من الطبقة الأولى سواء كان قليلا أو كان كثيرا، كان مع علم أو كان مع جهل، كما أنه لا يكون ظاهر ذكر الأب والابن بيان قيد ثاني، بل ظاهره بيان وشرح نفس الاحتساب توضيحه وتبيينه من ناحية القرب والبعد في الطبقة، طبقة الإرث واستحقاق الإرث. هذا ما ينبغي أن يقال في هذين القيدين. وبهذا ننتهي من البحث في المقام الثاني بحسب الحقيقة الذي هو كان المقام الثاني من الجهة الثانية، ينتهي البحث عن الجهة الثانية. ندخل في الجهة الثالثة وهي استثناء المؤونة عن هذا الخمس، فإن هذا الخمس الثابت بعنوان أرباح المكاسب أو مطلق الفائدة، هذا الخمس يستثنى منه المؤونة، هذا هو المشهور بل المجمع عليه والمسلم. ينبغي البحث في استثناء المؤونة في مقامين أيضا، لأن المؤونة تارة يراد بها مؤونة تحصيل المال والربح الذي يصرف في سبيل تحصيله، كالنفقات التي يصرفها الإنسان في سبيل تحصيل مالين، تحصيل شيء. وأخرى يراد بالمؤونة مؤونة السنة، يعني مؤونة الصرف على الأهل والعيال والقوت، مؤونة القوت لا مؤونة التحصيل. فلا بد من البحث في الأمرين. أما الأمر الأول، المقام الأول، وهو استثناء مؤونة التحصيل، فلا ينبغي الإشكال في أن مؤونة التحصيل تستثنى من أرباح المكاسب، فكل ما يصرفه الإنسان في سبيل تحصيل الربح في تجارته أو زراعته ونحو ذلك حينئذ يستثنيها من ذلك الحاصل، وما عداه يكون فيه الخمس. مؤونة التحصيل ونفقة استحصال المال والربح لا إشكال في استثنائه، وهذا مستثنى من موضوع الخمس، يعني مستثنى من التعلق، بحيث لا خمس من أول الأمر، لا خمس إلا فيما يزداد عن المؤونة، بخلاف المؤونة بالمعنى الثاني مؤونة القوت، فإن مؤونة القوت سوف يأتي أنه ليس مستثنى عن أصل التعلق، الخمس متعلق بالمال بتمامه حتى ما يصرفه في قوته، غاوة الأمر أجيز صرفه على ما سوف يأتي هناك. فهذا المؤونة بالمعنى الأول مستثنى عن موضوع الخمس، عن موضوع تعلق الخمس، لا عن موضوع وجوب الدافع. وهو أيضا ثابت في سائر الأصناف، فإن استثناء مؤونة التحصيل ونفقة تحصيل المال هذا ثابت في سائر الأصناف السابقة أيضا على ما تقدم في ذلك. إنما الكلام في وجه هذا الاستثناء، ما يمكن أن يستدل به على هذا الاستثناء، أي استثناء مؤونة التحصيل عن أصل تعلق الخمس، مضافا إلى الإجماع والتسالم والأدلة اللبية التي لا كلام زائد فيها، ما يمكن أن يستدل به أحد أمرين استدلالا صناعيا. الأمر الأول هو دعوى قصور مقتضي الخمس من أول الأمر لشمول مؤونة التحصيل، وذلك بتقريب أن ما هو موضوع الخمس، موضوع هذا الخمس، إنما هو الفائدة والربح والتجارة ونحو ذلك. ومن الواضح أن عنوان الاستفادة ما يستفيده، ومن الواضح أن عنوان الفائدة أو الاستفادة أو الربح لا يصدق إلا بلحاظ المالية المضافة والزائدة على المالية التي كانت موجودة لدى هذا الإنسان المستفيد والمستربح، أما بالمقدار الذي يوازي تلك المالية التي صرفها في سبيل تحصيل هذه المالية الزائدة بذاك المقدار لا فائدة، لأنه قد صرف في سبيل تحصيل هذا الربح التجاري مثلا أو الزراعي، صرف مؤونة في مثلا شراء الأرض أو أجرة الأرض أو شراء البذر أجرة الصانع والعامل ونحو ذلك، المقدار من المالية الموازية والمقابلة للمال الذي صرفه من الأرباح الحاصلة والفوائد الحاصلة لا يصدق عليها فائدة، لأنه كان له أيضا هذا المقدار من المالية قبل أن يدخل في هذا العمل وفي هذا الكسب أو في هذا الاستثمار. إذن فلا يصدق عنوان الفائدة أو عنوان ما استفاده زائد على ما نفقه في سبيله، ما زاد على المقدار المنفق فائدته واستفادته، وليس كل المال فائدته واستفادته، ليس جميع المال الذي حصله فائدته واستفادته، لأنه كان له المال مقدار من المال حينما أراد أن يتجر أو حينما أراد أن يزرع أو حينما أراد أن يستثمر، وقد صرفه في سبيل تحصيل هذا المال. إذن فمن أول الأمر العنوان الوارد في روايات هذا الخمس، وهو عنوان ربح التجارة أو التكسب أو الاستفادة أو الفائدة، أي عنوان من هذه العناوين الخاصة أو العامة التي تقع وقعت في الروايات موضوعا لهذا الخمس، لا يصدق إلا على ما يفضل على المؤونة المنفقة في سبيل تحصيل هذا المال، يعني لا تصدق إلا على المالية الزائدة الإضافية، وأما المالية التي من أول صرفها في سبيل الاتجار والتكسب أو الاستثمار تلك لا تكون حينئذ فائدة جديدة له، كانت له من أول الآن فليست فائدة. إذن فيكون موضوع الخمس من أول الأمر في المطلقات غير شامل إلا لما عدا مقدار المؤونة، فهناك قصور في المقتضي بحسب الحقيقة، وهذا الواجب فني وصحيح، وقد ذكرناه أيضا في بعض الأبحاث السابقة في الأصناف المتقدمة. الوجه الثاني هو التمسك بالروايات الخاصة، أننا نتمسك حتى لو ناقشنا في الوجه الأول مثلا وادعى شخص أنه كل التجارة كل الربح كل المال الذي استحصله بالتجارة أو بالتكسب أو بالاستثمار كله كسب ربح كله فائدة لا خصوص ما يفضل عما صرفه في سبيل تحصيله، مع ذلك نقول أنه هناك روايات خاصة عديدة فيها ما هو معتبر سندا يمكن الاستدلال بها على التخصيص وتقييد متعلق الخمس موضوع الخمس بخصوص ما زاد على مؤونة التحصيل لا كل المال. أحسن هذه الروايات وأصحها سندان صحيحة ابن مهزيار الثالثة المتقدمة في رواياته إثبات أصل هذا الخمس، هذه الصحيحة ورد فيها هكذا قال: فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب عليه السلام وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. هذه الرواية غفل عنها الفقهاء في هذا المقام، استدلوا بها في المقام الثاني في استثناء مؤونة العيال لما ورد مثلا في بعض تعبيراته مؤونته ومؤونة عياله، مع أنها تدل أيضا على استثناء مؤونة الصرف مؤونة التحصيل، وذلك باعتبار أن السائل في السؤال قال هكذا: فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله. السائل يفترض أن الخلاف الذي كان بين الرواة بين أصحاب الأئمة لم يكن الخلاف في استثناء مطلق المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها كان مسلما أنه تستثنى، وإنما كان الخلاف أنه مؤونة العيال يعني مؤونة القوت أيضا تستثنى أو لا تستثنى. الرواية هكذا تقول فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله. يعني الرواية صدرها هكذا يقول، يقول قد نقرأ الرواية كلها هكذا. قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي بن مهزيار علي كتاب أبيك فيما أو فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله. فكتب عليه السلام وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. السؤال يكون صريحا في أن الذي وصل إلى أصحاب الأئمة من الإمام السابق عنوان أنه فيه النصف السدس بعد المؤونة، وكأنه أصبحت كلمة بعد المؤونة مجملة عندهم أنه ماذا يراد ببعد المؤونة، ونصف السدس كأن هذا السائل يفترض أن نصف السدس كان نسبة من الخمس، لأنه في مقام التفسير كذا يقول، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس. هذا أيضا قرين على أن ذاك نصف السدس كان خمسا بحسب الحقيقة، غاية الأمر هذا الخمس الإمام خففه إلى نصف السدس تخفيفا كما في نفس تلك الرواية الأولى المتقدمة في الصحيحة المفصلة لعلي بن مهزيار. خب السائل هكذا يقول، يقول اختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فمؤونة الضيعة وخراجها كان مسلما عندهم، وإنما النزاع في أن بعضهم نفى إمكان استثناء مؤونة الرجل وعياله أي مؤونة القود. فالسائل يفترض أن مؤونة الضيعة يعني ما ينفق في سبيل تحصيل هذا المال محصول الضياع، مؤونة الضيعة الذي هو معنى مؤونة التحصيل، مؤونة الضيعة وكذلك خراجها يعني ما يعطى خراجا للسلطان، فإنه أيضا أجرة، إما أجرة الأرض أو أجرة أو ضريبة مالية جبرا كان يأخذها السلطان من هؤلاء من كل من يزرع تلك الأراضي بعد مؤونة الضيعة وخراجها. قال هذا المقدار كأنه مسلم فهمه من قبل الرواة، وإنما الكلام في الزائد، فاختلف في الزائد، فقسمون قالوا بعدم استثناء مؤونة الرجل وعياله، وقسم لابد هذا حذفه السائل، قالوا باستثناء مطلق المؤونة حتى هذه المؤونة. هو اقتصر على القسم الأضيق الذي يقول لا مؤونة الرجل وعياله، ذكر هذا القيد ليرى أن الإمام ماذا يجيب في مقام الجواب. فكتب عليه السلام وقرأه علي بن مهزيار، ولهذا قلنا هذه الرواية صحيحة السند لأن علي بن مهزيار قرأ هذه كتاب الإمام، وإن كان إبراهيم بن محمد أي الهمداني أيضا يمكن توثيقه، لكن حتى لو لم يوثق الرواية صحيحة، ومن هنا عبرنا عنها بصحيحة ابن مهزيار. قرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان، وهذا الجواب يدل على استثناء المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها من وجهين. الوجه الأول نفس إمضائه لما فرضه السائل، فإن الإمام أضاف قال كأنه هكذا قال، قال الصحيح أنه بعد المؤونتين معا، لأن المؤونة الأولى افترضه السائل والإمام لم ينفيه وإنما وافقه، بل قال أضاف ما نفاه بعضهم من مؤونة الرجل ومؤونة القوت، قوت نفسه وعياله، قال بعد مؤونته ومؤونة عياله. والوجه الثاني وبعد خراج السلطان، يصرح صريحا وبعد خراج السلطان، بين أيضا بأنه خراج السلطان أيضا يخرج، ومن الواضح أن خراج السلطان من ضمن مؤونات التحصيل ومؤونات الصرف، خصوصا إذا كان الخراج أجرة للأرض الخراجية التي كان يأخذها السلطان من كل من يدفع له الأرض الخراجية. الخراج كثيرا ما كان أجرة في قبال الأراضي الخراجية التي كانت تقطع وتعطى لمن يزرعها لمن يستثمرها. إذن فهم تصريح الإمام في الذيل وبعد خراج السلطان صريح في استثناء مؤونة التحصيل، وهم إمضاؤه لما فرضه السائل من أن مؤونة الضيعة وخراجها تخرج على كل حال، وتستثنى الكلام والنزاع بين أصحابنا في مؤونة القوت، مؤونة الرجل وعياله. إذن فهذه الرواية واضحة الدلالة كما هي نقية السند على استثناء مؤونة التحصيل. الرواية الثانية صحيحة البزنطي، قال: كتب إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة، فكتب بعد المؤونة. هذه الصحيحة استدل بها أيضا لإثبات الخمس، وذلك بدعوى التمسك بالإطلاق في عنوان المؤونة. هذه الصحيحة أيضا تقدمت في روايات إثبات وجوب الخمس، تمسكوا بإطلاق بعد المؤونة أو بإطلاق المؤونة. قالوا: المؤونة مطلقة تشمل مؤونة التحصيل وتشمل مؤونة القوت، مؤونة الرجل وعياله، وحينئذ نتمسك بالإطلاق بعد المؤونة، كل مؤونة كانت، فتكون حينئذ شاملة للمؤونة التحصيل أيضا، فيصح الاستدلال بها في المقام. هذا الإطلاق فيه كلام فني نذكره في بعض المجالات، هنا أيضا من مجالاته ومن موارده، وذلك هذا الكلام يمكن بيانه، النقاش في التمسك بهذا الإطلاق يمكن بيانه بأحد نحوين. النحو الأول أن يقال بأن عنوان المؤونة من العناوين، المؤونة بمعنى النفقة بحسب الحقيقة مثلا، والنفقة مفهوم إضافي، نفقة ماذا؟ النفقة يضاف إلى ما له النفقة، ليس مفهوما مطلقا، مفهوم إضافي عرفا، فيتحدد معناه بلحاظ ما يضاف إليه. نفقة العيال والقوت العيال شيء، نفقة تحصيل المال، ما ينفق في سبيل تحصيل المال، معنى آخر غير المعنى الأول. صحيح كلاهما قد يصدق عليه عنوان النفقة مثلا بمعنى من المعاني، إلا أن هذا المعنى، هذا المفهوم، حيث أنه مفهوم بحاجة إلى مضاف إليه، إلى ما يتعلق به، نفقة ماذا؟ نفقة هذا الشيء أو نفقة ذاك الشيء. إذن فيكون دائما في مورده تقدير، وهو المعنى الذي يضاف إليه ويلحظ بلحاظه الإنفاق وبلحاظه المؤونة. إذن فهنا بعد المؤونة لا بد من فرض تقديره، وهذا التقدير إما أن يكون نفقة العيال، أو يكون نفقة تحصيل نفس المال، أو يكون كلاهما، كلتا النفقتين. حينئذ لو قبلنا كبرى أن حذف المتعلق يفيد العموم وإرادة مجموع المعنيين، إذن قد يكون يمكن التمسك بهذا الإطلاق، لكن حيث أننا لا نقبل هذه الكبرى في الأصول أن حذف المتعلق يفيد العموم أو يفيد الإطلاق، حينئذ لا بد من تعيين المتعلق ولو بحسب مناسبات الحكم والموضوع في المرتبة السابقة، والإطلاق ومقدمات الحكمة لا تفيد في تعيين المتعلق لما تقدم في محله من أن الإطلاق ومقدمات الحكمة إنما تنفي القيد عن المفهوم الذي يدل عليه دال آخر لفظي أو لبي، أما مقدمات الحكمة هي لا تعين المفهوم، أن المقدر هل هو المفهوم العام أو هو المفهوم الخاص أو هذا المفهوم بالخصوص أو ذاك المفهوم بالخصوص. مقدمات الحكمة لا تستطيع أن تثبت المفهوم المأخوذ في موضوع الحكم، وإنما تنفي أخذ القيد زائدا على ما هو المفهوم المأخوذ بالدليل اللفظي الدال على ذلك المفهوم، والمقدمات والإطلاق هو لا يستطيع أن يعيد المفهوم. وحينئذ هنا يكون الأمر من هذا القبيل، لأن تلك الجهة المضاف إليها المؤونة والحيثية الملحوظة بلحاظها المؤونة غير مذكورة مقدرة، فلعلها خصوص مؤونة العيال، مؤونة القوت، ولعلها خصوص مؤونة التحصيل مثلا، ولعلها كليهما، وحيث أن الحذف لا يمكن وحده أن يكون دليلا على ملاحظة كلتا الحيثيتين، إذن فلا يمكن التمسك بإطلاق، يعني لا يتم الإطلاق في مثل هذه الرواية. هذا بيان للإشكال. والبيان الآخر أن نقول أساسا المؤونة ظاهرة لغة وعرفا في نفقة العيال، لأن ما ورد في تفسير كلمة المؤونة لغة ولعله كذلك أيضا عرفا، هكذا فسر المؤونة. قيل في تفسير المؤونة اللغويون قالوا المؤونة عبارة عن ما يدخر للقوت، ما يدخره الإنسان لقوته يسمى مؤونة، أي مؤونة القوت، مؤونة الاقتيات، ومؤونة الأكل والشرب ونحو ذلك. ما يدخره الإنسان لقوت نفسه وقوت عياله يسمى مؤونة، هكذا جاء في اللغة. حينئذ يكون هذا العنوان عنوان فكتب بعد المؤونة، أو سؤال السائل أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة، المراد منه النظر إلى مؤونة القوت لا إلى مؤونة التحصيل. فالسؤال أصلا عن مؤونة القوت، إما لأن المؤونة ظاهر في هذا المعنى لغة وعرفا، أو لأنه، ومما يؤيد هذا الظهور، أن ما كان قد ورد فيه السؤال بين السائلين وبين الإمام إنما هو هذه المؤونة، كما يظهر بملاحظة الروايات الأخرى، إن الذي كان فيه نزاع بينهم بعضهم يثبته بعضهم ينفيه، قالوا لا مؤونة الرجل ومؤونة عياله، إنما كان مؤونة القوت. إذن فتكون هذه الرواية أيضا ظاهرة ولو بهذه النكتة، بنكتة أن ما كان فيه البحث بينهم بين الرواة والسؤال عن الأئمة عنهم إنما هو مؤونة القوت. فيكون حينئذ ظاهر بعد المؤونة، أي بعد مؤونة القوت. ومن هذا يظهر، ومن لا و و ومنه يظهر منه يظهر ضعف ما قيل أو يقال في التمسك بهذه الرواية، من أنه قد يدعى العكس، يقال أن المؤونة في هذه الرواية ظاهرة في مؤونة التحصيل لا مؤونة القوت، لعل هذا يقصد الشيخ، ظاهرة في مؤونة التحصيل لا مؤونة القوت. التقريب الأول كان التمسك بالإطلاق في بعد المؤونة لكلتا المؤونتين، هذا التقريب الآخر لا يدعي الإطلاق، بل يدعي الإطلاق، لكن يقول الإطلاق يقتضي إرادة خصوص مؤونة التحصيل، وذلك ببيان أن مؤونة التحصيل تختلف عن مؤونة القوت والعيال، من حيث أن مؤونة العيال والقوت يحتاج إلى بيان العيال، مؤونة العيال أو مؤونة قوت العيال، بخلاف مؤونة التحصيل فإنه مؤونة مطلقة ونفقة مطلقة للمال. وحيث أن عنوان المؤونة لم يقيد بمؤونة العيال، إذن فمؤونة قوت العيال بحاجة إلى بيان زائد، وهو بيان المضاف إليه وهو قوت العيال، بخلاف مؤونة التحصيل لا تحتاج إلى بيان المضاف إليه، لأنها مؤونة مطلقة. إذن فأحد المعنيين بحاجة إلى بيان زائد، والمعنى الآخر هو الذي لا يحتاج إلى القيد الزائد، ومقتضى الإطلاق وعدم ذكر ذلك القيد إرادة المعنى الذي لا يحتاج إلى قيد زائد. فالإطلاق يثبت إرادة مؤونة التحصيل لا مؤونة العيال، لأن مؤونة العيال بحاجة إلى ذكر العيال ولم تذكر في الرواية، قيل بعد المؤونة، فالإطلاق يقتضي تعين مؤونة التحصيل. هنا نتمسك بالإطلاق وعدم ذكر العيال لإثبات أن المراد بهذه المؤونة مؤونة التحصيل. هذا الكلام ظهر أنه غير تام من أولا، كلتا المؤونتين بحاجة إلى مضاف إليه ومتعلق، مؤونة التحصيل أيضا يحتاج إلى ذكر أن هذه النفقة نفقة تحصيل الربح حسب الحقيقة، كما أن ذاك يحتاج إلى ملاحظة ما يضاف إليه، مضافا إلى أن هذا خلاف التفسير اللغوي بل والعرفي أيضا لكلمة المؤونة، فإنه المؤونة فسرت في اللغة بما يدخر للقوت، والعرف أيضا لعله يفهم من المؤونة أي ما يدخر يصرفه، المؤونة الصرف على النفس والعيال، هذا هو معنى المؤونة. فاللفظ ظاهر في هذا المعنى لغة وعرفا. نعم لا يبعد أن يقال بكلام آخر وهو دلالة هذه الصحيحة بتقريب ثالث غير التقريبين المتقدمين، أن يقال بدلالة الصحيحة على استثناء مؤونة التحصيل بالأولوية العرفية، بأن يقال إذا كانت مؤونة القوت والعيال مستثناة عن الخمس ولو عن وجوب الدفع لا عن التعلق، إذن فمؤونة تحصيل المال أولى باستثنائه. ولهذا كان في مركوز ذلك السائل في الصحيحة الأولى أن ذاك مستثنى على كل حال، النزاع في الزيادة في استثناء الزائد، فكأن مؤونة التحصيل تحصيل الربح أولى في الاستثناء بحسب المناسبات العرفية والارتكازية من مؤونة القوت والعيال. فإذا تمت هذه الأولوية حينئذ تدل الرواية على استثناء مؤونة التحصيل على كل حال، إما بالدلالة بالأولوية وبالفحوى إذا استظهرنا إرادة مؤونة القوت فقط، أو أن يكون هو المقصود على كل حال، فيكون مؤونة التحصيل مستفادا استثناؤها أيضا من هذه الصحيحة بمثل الفحوى العرفية، وهذه الفحوى لا بأس بها، قد يدعى في مثل هذه الرواية. يأتي البحث عن سائر الروايات. أفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الجهة الثالثة في استثناء المؤن عن هذا الخمس، وقلنا أن البحث يقع في مقامين، الأول في استثناء مؤونة التحصيل، والثاني في استثناء مؤونة القوت والصرف على النفس والعيال. كنا في المقام الأول وقد انتهينا إلى الروايات التي يمكن أن يستدل بها لإثبات هذا الاستثناء. انتهينا إلى الرواية الثالثة وهي صحيحة ابن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك؟ وكتب بخطه الخمس بعد المؤونة. هذه الرواية الجواب فيها نفس الجواب الوارد في صحيحة البزنطي، فكتب هناك هكذا: فكتب بعد المؤونة، هنا كتب فكتب الخمس بعد المؤونة. فتقريب الاستدلال بها نفس تقريب الاستدلال بصحيحة البزنطي المتقدمة، بالتقريبات المتعددة والثلاثة التي تقدمت في تلك الصحيحة مع الكلام المذكور هناك. غير أن هذه الرواية من حيث السند لم يكن يخلو من إشكال تقدم ذكره، فإن الرواية إلى ابن مهزيار صحيحة، لكن ابن مهزيار ينقلها عن محمد بن الحسن الأشعري الذي قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر. ومحمد بن الحسن الأشعري تقدم الإشكال في وثاقته عدم وجود ما ينص على توثيقه، وإن كان المظنون قويا وثاقته على ما تقدم. الرواية الرابعة صحيحة محمد بن عيسى عن يزيد أو ابن يزيد المتقدمة أيضا، فإنه قد ورد فيها في مقام الجواب على سؤال السائل عن تحديد الفائدة التي فيها الخمس، ورد هذا التعبير: الفائدة مما يفيد إليك من تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام والجائزة. هذه الرواية أيضا يمكن أن يستدل بها على استثناء مؤونة التحصيل، فذلك بفقرتين منها: الفقرة الأولى من تجارة من ربحها، فإنه هنا قيد ما فيه الخمس من التجارة بربحها بالخصوص لا كلها، فليس كل ما للتجارة فيه الخمس، وإنما ربحها بالخصوص فيه الخمس، والربح لا يصدق إلا على المقدار الذي يكون زائدا على أصل رأس المال، فمال التجارة قسم منه رأس المال وقسم منه ربح بحسب الحقيقة، ورأس المال هو الذي يعبر عنه بالمؤونة، مؤونة التحصيل، فيكون المقصود من ربحها أي ما عدا المقدار الذي يكون مؤونة ورأس مال التجارة ومنفقا من أول الأمر، فيكون تقييد التجارة التي فيها الخمس بربحها بالخصوص بنفسه دليلا على استثناء مؤونة التحصيل وخروج مؤونة التحصيل عن موضوع الخمس. الفقرة الثانية: وحرث بعد الغرام، فإن هنا أيضا في الحار استثنى، قال: حرث بعد الغرام، يعني بعد المقدار الذي يلزم الغرام، ما يلزم من النفقات والغرامات، بعد المقدار الذي يلزم هذا الحرث وهذه الضيعة والزراعة محصول الذي يحرث، بعد استثناء ما هو غرامته، أي غرامه، ما يلزم إنفاقه وصرفه عليه، يكون فيه الخمس، فتكون الفقرة الثانية أيضا دالة على أن موضوع الخمس إنما هو الزائد عن مؤونة التحصيل ونفقات التحصيل. إذن فالرواية تكون كلتا فقرتيها صريحة في استثناء مؤونة التحصيل، وأن موضوع الخمس خصوص ما زاد عن مؤونة التحصيل، لا كل المال الذي يتملكه الإنسان المشتمل على ما أنفقه أيضا في سبيل تحصيله. إلا أن الرواية تقدم الإشكال في سندها، فإن يزيد هذا محمد بن عيسى عن يزيد أو ابن يزيد، والمظنون قلنا أنه عن يزيد، هذا ليس مردد بين أشخاص تقدم الإشكال والبحث عنه فيما سبق. الرواية الخامسة صحيحة ابن مهزيار الرابعة المتقدمة عن ابن شجاع النيشابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر ما يزكى أو مما يزكى، فأخذ منه أو ما يزكي إذا قالها يزكي، فأخذ منه العشر 10 أكرار زكاتان، لابد أخذه الجابي للخلفاء، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا، وبقي في يده 60 كرا، ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه في من ذلك عليه شيء فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته ظاهر الجواب هنا أنه جواب على الموضوع الذي فرضه السائل والموضوع الذي فرضه السائل هو ما بقي في يده وهو 60 كرا قال وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا وبقي في يده 60 كرا ابتداء السائل افترض أن النفقات ذهبت من هذا المال ومن هذه من هذا المحصول لم يبق في يده أكثر من 60 كرا ما الذي يجب عليه يجب لك من ذلك ظاهر بل صريح السؤال أنه يسأل عما يجب فيما بقي في يده وهو 60 كرا والإمام قال لي منه الخمس معناه أنه أقر أن الخمس إنما يتعلق بالمال المتبقى بعد استثناء المؤن لأن 30 كرا كان مؤونة مؤونة الضيعة وعمارة الضيعة ويكون المقصود مما يفضل عن مؤونته حينئذ مؤونة القوت ومؤونة السنة فما يبقى بعد استثناء مؤونة التحصيل يكون له الخمس مما يفضل عن مؤونة قوته فيكون حينئذ كلتا المؤونتين مستثناتا هنا أحدهما بفرض السائل وإمضاء الإمام له وعدم جعل الخمس فيما استثناه وصرفه في سبيل مؤونة التحصيل والآخر بذكره مما يفضل عن مؤونته فيكون هذا الجواب أيضا ظاهرا في استثناء مؤونة التحصيل كما فرضه السائل بل يكون الجواب ظاهرا في مطلب آخر أيضا مهم في بحث من الأبحاث مسألة من المسائل التي يبحثها عادة الفقهاء في كتاب الزكاة لا في كتاب الخمس وهو أنه لو كان المال المال الواحد فيه تحقق فيه موضوع الزكاة وموضوع الخمس معا هل يكون تعلق الخمس والزكاة في عرض واحد أو يكون في طول أحدهما في طول الآخر يعني هل يتعلق الخمس بما عدا المقدار الذي يدفعه زكاة أو يتعلق الخمس بتمام المال الذي بلغ النصاب فينبغي أن يخرج منه الزكاة والخمس من تمام المال بعد استثناء المؤن مؤن التحصيل هل الزكاة تعتبر من المؤن فتستثنى ويكون الخمس في الباقي أو لا يكون الزكاة كالخمس في عرض واحد يتعلقان بالمال بعد استثناء سائر المؤن هذه الرواية لو تمت تكون دليلا على أن الزكاة من المؤن وأن الخمس إنما يكون في طول الزكاة بعد أن يدفع المكلف الزكاة ما يبقى بيده حينئذ يتعلق به الخمس لأنه هكذا فرض السائل أنه أخذ منه العشر أي الزكاة 10 أكرار أخذ زكاتان 30 كرا مؤونة عمارة الضيعة ونحو ذلك بقي في يده 60 فقال له الإمام أنه لي منه الخمس وهذا معناه أن الخمس يتعلق 60 لا 70 بينما بناء على أن الزكاة يكون تعلقها في عرض تعلق الخمس والخمس تعلقه في عرض تعلق الزكاة فينبغي أن يكون بحسب الحقيقة الخمس متعلقا 70 لا 60 كما تدل الرواية على أن الزكاة يخرج من أصل المال لا من المال بعد استثناء المؤن لأن المؤن هنا لم يستثنى من أصل المال وإنما لأن الزكاة هنا أخذ من كل المحصول الذي هو 100 كر بقطع النظر عما ينبغي أن يصرف من المحصول في عمارة الضيعة وفي مؤونة تحصيل المال إذن فهذه الرواية فيها دلالة هاتان الدلالتان الزائدتان عن محل البحث ومحل البحث فيهما في باب الزكاة وعلى كل حال الرواية بلحاظ ما نحن فيه واضحة الدلالة على أن مؤونة التحصيل على كل حال تستثنى، إلا أنها في سندها أيضا إشكال المتقدم، فإن ابن شجاع النيسابوري هذا لم يكن هناك توفيق له. ومن الروايات أو الرواية السادسة صحيحة زرارة المتقدمة في المعدن، في أبحاث خمس المعدن: ما عالجته كل ما عالجته بمالك ففيه مما أخرج الله أو ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس. هذه الصحيحة هناك استدل بها على استثناء مؤونة التحصيل في باب المعدن باعتبار أنه استظهر من كلمة مصفى أي ما يصفو وما يتبقى بعد استثناء ما صرف في سبيل تحصيل المعدن، فمصفى يعني ما يبقى الصافي، ليس نقول الصافي المقدار الصافي، المقدار الصافي من المعدن مما يخرجه الله سبحانه وتعالى من حجارته ومن المعدن، يعني الصافي بعد استثناء المؤونة، مؤونة التحصيل لا محالة، فتدل على أن الخمس إنما يتعلق في الصافي يعني في المقدار الباقي بعد استثناء المخارج والنفقات والمصارف المصروفة في سبيل تحصيل هذا المعدن. وحينئذ تدل الرواية على الاستثناء، استثناء مؤونة التحصيل ومؤونة استخراج المعدن في باب المعدن، وحيث لا يحتمل الخصوصية في باب المعدن بأن يكون في المعدن مثلا مؤونة التحصيل مستثنى، لكن في سائر الأخماس وفي سائر الموارد مؤونة التحصيل غير مستثنى، في المكاسب مثلا مؤونة التحصيل غير مستثنى، هذا لا يحتمل، فإن الاستثناء من استثناء المؤونة من أرباح المكاسب أولى، ولهذا استثني منها حتى مؤونة الصرف من مثل المعدن والغنيمة ونحو ذلك. إذن فبالإلغاء الخصوصية أو بالأولوية يثبت الاستثناء في المقام أيضا، إلا أنه قد تقدم في ذلك المبحث الإشكال، إمكان الإشكال في هذا التقريب، في هذه الاستفادة من هذه الصحيحة. فإن تمت هذه الدلالة في هذه الصحيحة في باب المعدن يمكن التعدي من موردها إلى محل الكلام بإلغاء الخصوصية أو بالفحوى العرفية والفقهية. وبهذا ينتهي البحث عن المقام الأول وهو استثناء مؤونة التحصيل. المقام الثاني في استثناء مؤونة قوت العيال والأهل، مؤونة العيال والصرف على الأهل والعيال، ولا إشكال في أن هذا الاستثناء استثناء مؤونة القوت والعيال هنا يكون بحاجة إلى دليل خاص، يعني ليس على القاعدة كما كان في مؤونة التحصيل. مؤونة التحصيل قلنا أنه أساسا لا يصدق عنوان الفائدة على المال إلا بمقدار ما يكون زائدا على ما صرف في سبيل تحصيله، فإن المقدار المقابل لما صرف في سبيل تحصيله لا يكون فائدة، لأنه كان يملكه المكلف من الأول فلم يستفد بلحاظ ذاك المقدار شيئا. فكان الاستثناء هناك على القاعدة، بينما هنا هذا الاستثناء استثناء يحتاج إلى دليل خاص، لأن الفائدة صادقة، بمجرد ظهور الربح وظهور الفائدة يصدق الفائدة حينئذ، سواء صرفه على قوته أو قوت عياله أو لم يصرفه، فاستثناء قوت العيال يحتاج إلى دليل بحسب الحقيقة. ومن هنا لم يستشكل أحد في عدم هذا الاستثناء في سائر الأصناف باعتبار ما سوف يأتي من اختصاص أدلة هذا الاستثناء بخصوص هذا الصنف من أصناف الخمس، وهو الفائدة المطلقة، مطلق الفائدة أو أرباح المكاسب معاً. ومن ذلك يظهر أن ما ذكره بعض الأعلام في المقام من أنكان تخريج هذا الاستثناء أيضا على القاعدة، بدعوى أن المقدار الذي يصرف في سبيل القوت مثلا ولو في خلال السنة، هذا المقدار كأنه لا يصدق عليه فائدة، والفائدة عبارة عما يفضل عن هذا المقدار، هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه. فهو حاول أن يجعل استثناء مؤونة القوت أيضا تخصصا لا تخصيصا، أي أن عنوان الفائدة لا يصدق في أرباح المكاسب مثلا إلا على ما يفضل عن مؤونة السنة. أما المقدار الذي يحتاجه المكلف في سبيل تحصيل الفائدة وتحصيل الكسب ولو لقوت نفسه ولو لقوت عياله وأهله ومن يعوله، حينئذ من يعول به، هذا لا يكون فائدة هذا المقدار. ما عدا هذا المقدار هو الفائدة وهو الربح وهو الكسب الذي يحصل عليه. إذن فاستثناء هذه المؤونة بهذا المعنى الثاني أيضا على القاعدة، يعني من باب عدم صدق الفائدة إلا على ما يفضل عليها، فيكون خروجها واستثناؤها كاستثناء المؤونة مؤونة التحصيل تخصصا. هذا الكلام لا يمكن قبوله، لأنه لا ينبغي الإشكال في صدق الفائدة على هذا المقدار بمجرد ظهوره. كل ما يكون زائدا على ما كان يملكه المكلف أولا، كل ربح زائد وفائدة ومالية زائدة عليه فائدة حصل عليها، سواء اقتات بها أو لم يقتات، لا ينبغي التشكيك في صدق الفائدة في المقام، عرفا ولغة، لغة واضح، عرفا أيضا كذلك دقة ومسامحة، حتى في المسامحة العرفية هذا العنوان صادق. وإلا لزم الالتزام بنقوض لا يمكن الالتزام بها، منها أنه لا بد من الالتزام باستثناء مؤونة القوت حينئذ في سائر الأصناف أيضا، لأن عنوان الفائدية مأخوذ في تمام أصناف الخمس. الأصناف الأخرى مما فيه الخمس أيضا عنوان الفائدة والربح مأخوذ فيه، غالبا مأخوذ فيه شيء زائد على الفائدية أيضا، كونه فائدة خاصة يطلق عليها المغنم مثلا، كونه فائدة ومعدنان، كونه فائدة وغوصان، كونه فائدة وكنزان. الفائدية قلنا في الأصناف السابقة من البحث، قيد الربح والإضافة في الملك والمالية مأخوذ في تمام أصناف الخمس، غاية الأمر هذا السابع، الصنف السابع من أصناف الخمس لم يؤخذ فيه إلا مجرد الفائدية، الأصناف الأخرى أخذ فيه خصوصيات زائدة على الفائدية، الفائدة الخاصة التي الخصوصية إما صدق المغنمية أو صدق المعدنية أو صدق الكنزية أو صدق الغوصية وهكذا. فالغوص أيضا لابد أن يكون فيه فائدة زائدة على رأس المال وما ينفق ويكون غوصا لكي يجب فيه الخمس، ولهذا لو كان المعدن بمقدار رأس المال الذي صرف في استخراجه لا خمس فيه، أو كان الغوص بمقدار ما صرف في استخراجه لا خمس فيه. إذن فهذه الفائدية والربحية مأخوذا أيضا في تمام أصناف الخمس، غاية الأمر أخذ في تلك الأصناف زيادة على ذلك قيد زائد. فلو كان عنوان الفائدة لا يصدق على ما يصرف في القود، إذن هناك أيضا سوف لا يكون موضوع الخمس متحققا بلحاظ ما يقابل القود، ما يصرف في سبيل القود، مع أنه لا إشكال في عدم الاستثناء في سائر الأصناف. هذا نقض لا يمكن الالتزام به. وأيضا يلزم لو قيل بأنه لا يصدق عنوان الفائدة على ما يقابل القود، يلزم أن يكون استثناء مؤونة النفقة ومؤونة القوت ومؤونة العيال استثناء عن تعلق الخمس لا عن وجوب دفعه. يعني يتم حينئذ مذهب ابن إدريس أن الخمس حينئذ موضوعه إنما هو ما يفضل عن مؤونة السنة، بحيث يكون هذا القيد قيدا في التعلق، لأن الفائدة موضوع لتعلق الخمس. فإذا لم يكن هذا المقدار فائدة أصبحت مؤونة القوت كمؤونة التحصيل، كما أننا أشرنا في المقام الأول أن مؤونة التحصيل قيد في موضوع أصل التعلق لا في جواز في موضوع جواز وجوب الدفع وجواز التأخير، بخلاف مؤونة القوت فإنه سوف نذكر أن هذه المؤونة ليست بمعنى أنه لا خمس على ما يصرف في المؤونة، حتى ما يصرف في المؤونة يتعلق به الخمس، فالحكم الوضعي بالتعلق ثابت حتى فيما يصرف في المؤونة، لكن أجيز يجوز صرف الخمس على المؤونة بحيث يكون أن يفضل عن مؤونة السنة قيدا في وجوب الدافع لا قيدا في تعلق الخمس. هذا إنما يصح لو كان هذا القيد، هذا التقييد تقييدا ثابتا بدليل خاص، وحينئذ سوف نأتي ونذكر أن ذاك الدليل الخاص لا يقيد إلا وجوب الدافع، لا يقيد أصل التعلق على ما سوف يأتي بيانه. وأما إذا قلنا أن عنوان الفائدة غير صادقة على ما يصرف في القول، إذن فموضوع الخمس يعني موضوع تعلق الخمس غير منطبق على ما يصرف في القول، إذن فلا يكون حينئذ متعلقا للخمس، لا أنه يكون متعلقا ويكون دفعه مراعى إلى أن لا يصرف إلى آخر السنة، فإذا لم يصرف فحينئذ لا بد من إخراجه، وإذا صرف سمح بصرفه. إذن هذا أيضا ناتج من نتائج الالتزام بالتخصص. وأيضا هناك نقض ثالث من لوازم الالتزام بالتخصص، وهو أنه بناء على القول بالتخصص في المقام للتخصيص يلزم أن يكون المقدار المقابل للقوت، هذا المقدار ليس فيه خمس، سواء صرفه المكلف في القوت بالفعل أو كان له مال آخر مخمس صرف من ذلك المال، لأن هذه ليست فائدة على كل حال، موضوع الخمس موضوع هذا الخمس عبارة عن الفائدة، فحينئذ هذا المقدار الذي يكون مقابلا للقوت ينبغي أن لا يكون موضوعا للخمس، سواء صرف بالفعل في مؤونة السنة أو وجود مال آخر مخمس مثلا صرف من أو قيام شخص آخر بنفقته يعني بقوته وقوت عياله، ودعوى أن صدق الفائدة مشروط، يعني عدم صدق الفائدة مشروط بأن يصرف هذا المال، بحيث لو لم يصرف كان فائدة ولو صرف بالفعل لم يكن فائدة، هذه الدعوى حينئذ واضحة البطلان، لأنه كيف يمكن أن يكون فعلية الصرف دخيلا في صدق الفائدية عرفا، المال الذي يملكه الإنسان إما فائدة أو ليس فائدة، لا معنى لأن يقال لو صرف لا يكون فائدة ولو لم يصرف يكون فائدة، صرف الفائدة صرف المال صرف للفائدة، لا أنه يجعل أنه لا يصدق عليه عنوان الفائدة، وهذا واضح. فهذه النقوض الثلاثة أيضا تنبه إلى أنه بحسب الحقيقة هنا الفائدة صادقة في المقام، فليس الخروج تخصصا بل الخروج تخصيص يحتاج إلى دليل، هناك لا يصلح عنوان الفائدة كما قلنا مؤونة التحصيل دائما يصرف، لأن فرض المقصود من مؤونة التحصيل يعني ما ينفق في سبيل تحصيل المال، مؤونة التحصيل ولا يصرف لا معنى له، مؤونة التحصيل ولا يصرف لا معنى له، نعم لو بذل شخص له قيمة ما صرفه هذا البذل يكون هبة وفائدة جديدة موضوع للخمس، حينئذ يكون في الخمس لأن هذا الذي وهبه له هبة، فبناء على ثبوت الخمس فيما فيتعلق في الخمس، هذا الذي يهبه صاحب المال الذي وفى له مثلا أو أبرأ ذمته أو أعطى له مالا لكي يدفعه في المؤونة هذا هبة جديدة يتعلق في الخمس أيضا. إذن فمؤونة التحصيل دائما عندما تكون مؤونة تكون مستثنى يعني لا تكون فائدة، وإذا بذل من شخص آخر هذا البذل الجديد فائدة جديدة هبة جديدة يتعلق بالخمس من دون كلام عند أحد. مؤونة السنة مؤونة السنة يحتاج إلى دليل استثناؤها تخصيص، هذا هو عبارة أخرى عن التخصيص، وإلا فلو لم يكن دليل يقول مؤونة السنة ليس فيها خمس ولنا دليل يقول كل فائدة فيها خمس هذه فائدة، الذي حصل عليه الإنسان من المال من الربح زائدا على أصل رأس ماله زائدا على ما يبذله في سبيل تحصيله هذه فائدة، سواء صرفها صرف الربح بالفعل في سبيل
قوت نفسه أو قوت عياله أو لم يصرف. الصرف في القوت صرف للفائدة لا رفع لموضوع لصدق الفائدة على المصروف. المصروف فائدة وربح صرفها، فالتشكيك في صدق الفائدة على ما يصرف في سبيل القوت تشكيك غير صحيح لا يمكن قبوله. إذن فهذا الاستثناء الثاني يختلف عن الاستثناء الأول، يحتاج إلى دليل على التقييد والتخصيص، لأنه تخصيص وليس تخصصا، ولا يعقل أن يكون تخصصا، لا عرفا ولا دقة، لا مسامحة ولا دقة. فلا بد أن نقيم الدليل على هذا التخصيص لا محالة وعلى هذا التقييد، وإلا مقتضى مطلقات ما تقدم من ثبوت الخمس في كل ما يفيده الإنسان، كل ما أفاده الإنسان من قليل أو كثير، ثبوت الخمس حينئذ على تمام المال منذ حصول الفائدة والربح ولزوم دفعه وعدم جواز التصرف فيه، لأن خمسه بتمامه، خمس تمامه للإمام لا بد أن يدفع، ولا يجوز صرفه في مؤونة نفسه أو مؤونة عياله. فعلى القاعدة لا يمكن الصرف، لا يمكن استثناء هذه المؤونة، لا من أصل التعلق ولا من حكم التعلق، فإن نتيجة كون خمسه للإمام وجوب دفعه لصاحبه، لا من أصل تعلق الخمس ولا من وجوب دفعه وحرمة التصرف فيه، فإنه لا يجوز التصرف في المال الذي يكون للغير، ولا يجوز صرفه على نفس صرف الإنسان له على نفسه أو عياله. فنحتاج في إثبات هذا الاستثناء نحتاج إلى دليل على التخصيص والتقييد، فلا بد من البحث عما يمكن أن يكون دليلا على هذا التخصيص. وفيما يلي نورد البحث في نقاط عديدة. النقطة الأولى في الدليل على هذا التخصيص على هذا الاستثناء، وهو يكون أحد دليلين، أحدهما لبي والآخر دليل لفظي. أما الأول وهو الدليل اللبي فبالتمسك بالإجماع والسيرة العملية ونحو ذلك من الأدلة اللبية في هذه المسألة، فإنه كما أن أصل ثبوت الخمس في أرباح المكاسب أو في مطلق الفوائد إجماعي ومتسالم على ما تقدم في الأبحاث السابقة، هناك إجماع عملي وفقهي ونظري عليه وفتوائي عليه، كذلك استثناء مؤونة الصرف ومؤونة القوت من هذا الحكم أيضا إجماعي، يعني كل من أفتى بذلك أفتى بقيد الاستثناء، أصلا بعضهم جعل العنوان ما يفضل عن مؤونة سنته في كلمات الفقهاء، كما أن السيرة والارتكاز والعمل المتشرعي أيضا على ذلك. فنفس الإجماع المتقدم في أصل المسألة هناك، نفس ذاك الإجماع هنا أيضا موجود، لأنه إجماع على المقيد والقيد معا، لا على أصل الخمس دون القيد. وبنفس درجة الوضوح الموجودة في أصل الخمس أيضا نفس تلك الدرجة من الوضوح والتسالم الفقهي والعملي موجود بلحاظ هذا الاستثناء وبلحاظ هذا التقييد. ومن هنا لا يرد هنا أيضا ما لم يكن يرد هناك من إشكال أن هذا الإجماع مثلا مدركي لوجود الروايات على الخمس، فلعله مستند إلى هذه الروايات، هنا أيضا كذلك مدركي لوجود روايات الاستثناء، فإن هذا الإشكال هناك دفعناه ودافعنا عن الإجماع وأثبتنا أن هذا الإجماع بالخصوص لا يمكن أن يناقش في كاشفيته كذلك هنا. هذا الدليل اللبي. الثاني هو التمسك بالأدلة اللفظية وهي الروايات الخاصة الدالة على هذا الاستثناء، وهي عديدة. منها صحيحة ابن مهزيار المتقدمة في المقام السابق، والذي ورد فيها عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. هذه الصحيحة كانت صريحة في استثناء مؤونته ومؤونة عياله، أي مؤونة القوت، فإن مؤونته ومؤونة عياله إنما هو يراد به مؤونة القوت لا محالة، فيكون صريحا في استثناء هذه المؤونة. ومنها كافة الروايات التي ذكرت استثناء المؤونة وأضافت المؤونة إلى الشخص أو الأشخاص، فقالت بعد مؤونته أو مؤونتهم إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. فإن إضافة المؤونة إلى الشخص أو إلى الأشخاص مؤونته أو مؤونتهم ظاهر في إرادة مؤونة القوت، فإن مؤونة التحصيل لا يناسب إضافته إلى الشخص أو الأشخاص، وإنما يناسب إضافته إلى المال. مؤونة المال أو مؤونة التجارة أو مؤونة الحرف، أما مؤونة الشخص يعني ما يصرفه في سبيل قوته، أو مؤونة الأشخاص يعني ما يصرفه ما يصرفونه في سبيل قوتهم. فإن مؤونة التحصيل الأنسب والظاهر أنها تضاف إلى المال وتضاف إلى الكسب والمال، لأنه مؤونة التكسب لا مؤونة الإنسان، بخلاف المؤونة المضافة إلى الإنسان. فكل الروايات المتقدمة وهي كثيرة وعديدة التي كانت قد أضافت المؤونة إلى الشخص أو الأشخاص من بعد مؤونته أو مؤونتهم إذا أمكنهم بعد مؤونتهم، تكون هذه الروايات ظاهرة في أنه استثناء لمؤونة القوت لا لمؤونة التحصيل. هذا أيضا طائفة من الروايات. طائفة فيها التعبير، لا، روايات عديدة كانت فيها من بعد مؤونته، وبعضهم إذا أمكنهم من بعد مؤونتهم. والطائفة الثالثة الروايات التي ذكرت الاستثناء بعنوان بعد المؤونة بلا إضافة للمؤونة، لا إلى الشخص ولا إلى العيال. هذه الطائفة الثالثة التي هي أخف وأخفى هذه الطوائف الروايات التي كان يحتمل أن يراد بها من المؤونة فيها مؤونة التحصيل، لأنها أطلقت المؤونة. هذه الروايات أيضا يمكن أن يستدل بها في هذا المقام، إما بقبول ما أشرنا إليه في المقام السابق من أن المؤونة لغة ظاهرة وموضوعة لما يدخر للقوت كما نقلنا عن اللغويين، فكلمة المؤونة معناها اللغوي أصلا هو هذا المعنى، إذا استظهرنا هذا المعنى وجزمنا به فتكون تلك الروايات أيضا ظاهرة في إرادة استثناء هذه المؤونة. وإما بانصرافها، لو منعنا قلنا أن المؤونة مطلقة، مطلق النفقة مثلا مؤونة، نقول أنها منصرفة إلى إرادة هذه المؤونة، أو إرادة مؤونة القوت متيقن منها على كل حال، باعتبار النكتة الأخرى التي أشرنا إليها أيضا في المقام السابق من أن الذي كان فيه بحث وجدال وتشكيك وشك وسؤال بين الرواة إنما هو مؤونة القوت، قوت العيال، فإن هذا هو الذي كان فيه خلاف بينهم، بعض كان ينفي الاستثناء وبعض كان يثبت الاستثناء. وحينئذ مع كون هذه المسألة كانت هي محل الخلاف بين رواة الأصحاب، بين رواة الأئمة وأصحاب الأئمة، حينئذ يكون كل الأسئلة عن استثناء المؤونة وأجوبة الإمام عليها حتى المطلقة شاملة على كل حال لهذا القسم من المؤونة، باعتباره القدر المتيقن الذي هو منظور السائل ومنظور الرواة، بحيث لا يمكن أن يكون مقصودهم خصوص المؤونة الأخرى، لا، هذه المؤونة، هذه المؤونة كانت هي القدر المتيقن من مرادهم ومنظورهم. فإذا قبلنا إحدى هاتين النكتتين، إما دعوى الظهور اللغوي والعرفي أو دعوى هذا الانصراف بهذه النكتة، فتكون كل الروايات التي فيها استثناء المؤونة حتى من دون إضافة إلى العيال، من دون إضافة إلى الشخص، ظاهرة في استثناء هذه المؤونة، بحيث يحتاج استثناء مؤونة التحصيل إلى التمسك بالأدلة الأخرى المتقدمة، وإلا الروايات، روايات استثناء المؤونة كلها حينئذ تكون ظاهرة في استثناء القسم الثاني على كل حال المؤونة، أي مؤونة القوت. هذه أيضا الطائفة الثالثة من الروايات. وهناك رواية رابعة أيضا قد يستدل بها على إثبات هذا الاستثناء، وهي معتبرة أبي بصير المتقدمة عن صاحب السرائر نقلا لها عن كتاب علي بن محبوب،
والذي تقدم أنها من حيث السند معتبرة. وقد ورد فيها في السؤال الثاني فيها السؤال عن من له بستان فيها فاكهة حينئذ يقول يأكل منها ويبيع منها مقدارا بخمسين درهما هل فيه الخمس؟ الإمام أجاب أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع. قد يدعى أن هذه الرواية تكون أيضا من أدلة الاستثناء، لأن الإمام قال ما أكل ليس فيها خمسون، وإنما ما يبيع يكون فيه الخمس. ما أكل ليس، لماذا ليس فيه خمسون؟ لأنه مؤونة، صرف على القود والأكل. إذن فيدل على أن الأكل المقدار الذي يصرفه الإنسان من المال على نفسه أكلان أو على عياله ليس فيه الخمس، إلا أن الإنصاف أن هذا لا يمكن أن يستدل به على استثناء المؤونة، باعتبار أنه لو كان النظر إلى استثناء المؤونة ما يبيعه أيضا قد يصرفه في المؤونة، المقدار الذي يبيعه أيضا يصرف في المؤونة، خصوصا وأن هذا ثمن الفاكهة، والفاكهة لا تشكل المؤن الأصلية للإنسان والقوت الأصلي للإنسان ولعيال الإنسان، فلا بد أن ما يبيعه أيضا يصرف قسما من ثمنه في مؤوناته الأصلية والأساسية التي هي غير الفاكهة. والفواكه من المؤونات الكمالية لا من المؤونات الأصلية. إذن فلو كان النظر إلى استثناء المؤونة كان ينبغي استثناء البيع أيضا، أنه أما البيع فنعم إذا فضل عن مؤونته، مع أن الإمام أطلق الخمس في البيع فيما باعه في ثمن البيع، فيكون حينئذ ظاهر أنه ما أكل فلا، أن هناك خصوصية لنفس الأكل، فإنما يأكله الإنسان لا يتعلق به الخمس، هذا من قبيل حق المارة، كيف أن للإنسان حق أن يأكل حتى من مال الغير فضلا من مال الإمام؟ ليس للإنسان أن يأكل من مال الغير أيضا إذا كان مارا في حدود المرور لا أكثر من حدود المرور؟ هنا أيضا هذا الذي أكله ليس فيه خمس على كل حال، لأن المقدار الذي يؤكل كأنه استحقاق من له حق البقاء في تلك ذلك البستان وفي ذلك المكان، فإن هذا الإنسان صاحب البستان ليس بأقل من المار بالبستان، من يمر بالبستان لو أكل من هذه الفاكهة شيئا لم يكن عليه شيء صاحب البستان أولى، وثبوت هذا الحق له بطريق أولى. فلا يدل قوله أما ما أكل فلا على أن هذا من باب كونه مؤونة، بل هذا لنكتة أخرى، وهي كونه المقدار المأكول لمن يمر ببستانين أو يكون في بستانين هذا مسموح حتى من مال الغير فضلا من مال الإمام ومن الأموال العامة التي منها الخمس. إذن فهذه الرواية لا يمكن أن يستظهر منها استثناء المؤونة بهذا المعنى، وإن كانت معتبرة سندان. وعلى كل حال ففي الروايات السابقة، الطوائف السابقة من الروايات كفاية في إثبات هذا الاستثناء وهذا التخصيص، وهي عديدة، قلنا أنها بمجموعها، وإن كان بعضها غير نقية السند، لكن مجموعها لكثرتها وتأكيدها وصحة سند جملة منها، بل أعلائية السند في جملة منها، مجموعها لعلها تصل إلى حد التواتر والاستفاضة، بحيث لا نحتاج إلى الوثاقة لكل رواية رواية منها. مجموع الروايات التي ورد فيها استثناء المؤونة إما مضافا إلى العيال أو إلى الشخص أو بلا إضافة مطلقة، مجموعها ربما يقطع إجمالا، يطمأن إجمالا بصدور بعضها، فيكون حينئذ دليلا قطعي السند على أصل هذا الاستثناء. هذا النقطة الأولى، وهي الدليل في الاستدلال على أصل الاستثناء. النقطة الثانية سوف تأتي إن شاء الله.